أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. وما زلنا نتكلم عن التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبينا أيها الإخوة أن بعضا من الناس يتكلم بالكلام ولا يفهمه. يجب على الإنسان العاقل إذا تكلم بكلام أن يفهم هذا الكلام. إذا خاطبك إنسان بكلام يفهم كلامك وتفهم كلامه، تقول من أين أنت يا أخي؟ يقول أنا من كذا. ماذا تريد؟ أريد كذا. يعني يفهم كلامك وتفهم كلامه. فكيف إذا كان الإنسان يخاطب ربه سبحانه وتعالى؟ كيف لا يفهم الكلام الذي يخاطب به ربه سبحانه وتعالى؟ ولذا المؤلف رحمه الله لفت أنظارنا لفتة جميلة، قال إن الإنسان الحاج إذا لبى لا بد أن يعرف أن هذا تكريم لله عز وجل، وأن الله كرمه بهذا المجيء لهذا البيت المبارك الذي يستقبله كل يوم 5 مرات. ربنا سبحانه وتعالى سهل له المجيء إلى هذا المكان ودعاه. ربنا سبحانه وتعالى أكرمك أيها المسلم بالدعوة، فاستشعر، أشعر نفسك أنك أتيت مجيبا لدعوة الله عز وجل. الله يقول وأذن في الناس بالحج، الله دعاك وأنت تقول لبيك، يعني أجبتك. ومعنى لبى في اللغة العربية بمعنى إجابة وبمعنى إقامة، إجابة وإقامة. فتقول أجبتك مقيما على طاعتك، تركت أموالي، تركت بلادي، تركت أهلي، تركت الغالي والنخي والرخيص، وجئتك يا رب طاعة لك، مقيم على طاعتك. معنى كلمة لبيك يعني إجابة، أجيبه، ماذا تريد؟ وعرفنا أن معنى لبيك إجابة، كما ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول آدم لبيك، فهذه إجابة، لبيك إجابة. وعرفنا أن هذه التلبية كما قال جابر ابن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أن الرسول أهل بالتوحيد. هذه التلبية هي التوحيد، مضامين التوحيد موجودة في هذه التلبية. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والآن نريد من الشيخ عبد العزيز أن يذكرنا بعض الشيء في معنى التلبية من قوله اللهم، معناه يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. وقوله اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم أخيرا ولم تكن في مكان الياء تبركا بذكر اسم الله تعالى ابتداء، وعوض عنها الميم لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا كانت من علامات الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله. وقوله لبيك الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي، هو لفظي لأنه لم يتغير عن لفظ الأول، لكن له معنى جديد فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التكرير مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال. قوله لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط، لأنه أعم، أي لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، ولا شريك لك في كل ما يختص بك، ومنها إجابة هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك فقط. وقوله لا شريك لك، إعرابها لا نافية للجنس، وشريك اسمها ولك خبرها، والنافية للجنس أعم من النافية مطلق النفي، لأن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذا، بخلاف ما إذا قلت لا رجلا في البيت بالرفع، فهذه ليست نافية للجنس، بل هذه لمطلق النفي. ولهذا يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لكن لو قلت لا رجل في البيت بل رجلان صاح عليك العالمون بالنحو وقالوا هذا غلط، لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، فتنفي الجنس أولا ثم تعود وتثبت. ولكن إن شئت فقل لا رجل في البيت بل أنثى. قوله إن الحمد والنعمة لك بكسر همزة إن، ورويت بالفتح، فعلى رواية فتح الهمزة أن الحمد لك تكون الجملة تعليلية، أي لبيك لأن الحمد لك، فصارت التلبية مقيدة بهذه العلة أي بسببها، والتقدير لبيك لأن الحمد لك. أما على رواية الكسر إن الحمد لك فالجملة استئنافية، وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة، بل تكون تلبية مطلقة بكل حال. ولهذا قالوا إن رواية الكسر أعم وأشمل، فتكون أولى، أي أن تقول إن الحمد والنعمة لك، ولا تقل أن الحمد والنعمة لك، ولو قلت ذلك لكان جائز. والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر، أي في الحروف دون الترتيب، حاء ميم دال موجودة في الكلمتين، فهل الحمد هو المدح أو بينهما فرق؟ الجواب الصحيح أن بينهما فرقا عظيما، لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، والمدح لا يستلزم ذلك، فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى. قد أمدح رجلا لا محبة له في قلبي ولا تعظيم، ولكن رغبة في نواله فيما يعطيني، مع أن قلبي لا يحبه ولا يعظمه. أما الحمد فإنه لابد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم. ولهذا نقول في تعريف الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل. وقول بعضهم الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، أي يثني على المحمود بالجميل الاختياري، أي الذي يفعله اختيارا من نفسه، تعريف غير صحيح يبطله الحديث الصحيح أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد، لأن الثناء تكرار الصفات الحميدة، وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع وعلى دفع الضرر وعلى حصول الخير الخاص والعام، كلها لله على الكمال كله. وقد ذكر ابن القيم في كتابه بديع الفوائد بحثا مستفيضا حول الفروق بين
إذن نحن اتفقنا بالأمس أيها الإخوة أن نخرج أنواع التوحيد الثلاثة من هذه التلبية. نحن قلنا أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه أنواع التوحيد كلها موجودة في هذه التلبية. كيف نخرجها؟ كيف نعرف أنواع التوحيد؟ قوله الملك، لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الملك هذا يدل على توحيد الربوبية. الملك يعني ربنا سبحانه وتعالى، قلنا إنه هو المالك، الله سبحانه وتعالى هو المالك، أنت تملك وفلان يملك ورئيس الدولة يملك، ولكن الذي يملك رئيس الدولة هو يملك الكبير والصغير، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا عنده ملك، سيارة، بيت، قلم، نظارة، المهم أن كل واحد يملك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل، كانوا بني إسرائيل خدم، كانوا خدم عند فرعون وآل فرعون، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم بالإسلام، لما أطاعوا موسى أنقذهم بالإسلام. فربنا يقول وجعلكم ملوكا، يعني الإنسان إذا كان عنده بيت وزوجة وأولاد هذا يعتبر ملك، لأنه يأمر وينهى ويدبر. فهنا قال في هذه التلبية لك الملك، معنى الملك هو توحيد الربوبية، يعني الخلق لله عز وجل، التصرف لله عز وجل، الملك لله عز وجل. لكن كيف نأخذ توحيد الألوهية؟ ما هو توحيد الألوهية؟ العبادة، معنى توحيد الألوهية العبادة. من أين نأخذ توحيد الألوهية؟ العلماء رحمهم الله يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما دام أن الله هو الذي خلقك، هو الذي يتصرف فيك، هو الذي يدبر أمورك، تكون العبادة له، صحيح ولا لا؟ نعم، تكون العبادة له. فتوحيد الألوهية من توحيد الربوبية أيضا، لأن إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية أيضا مستلزم لإثبات الألوهية. ولذا لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحده في ربوبيته، ما في واحد يعبد الله إلا موحده في الخلق وفي الربوبية. لكن من الناس من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في ألوهيته، وحينئذ نلزمه ونقول إذا وحدت الله في الربوبية نلزمك أن توحده في الألوهية، ما دام أن عندك خالق رازق واحد تعترف به العبادة كلها. إذا كان عندك رئيس الدولة ملك الدولة وأنت اعترفت به وبايعته، اعترف بهذا الرئيس ونفذ أوامره، لا تقول رئيس الدولة الفلانية أمرني بكذا، لا. ولذا ربك سبحانه وتعالى له الأمر كله، ما دام أنه كل شيء بيده، من هو الذي يأتيك بالمرض؟ الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يشفيك؟ الله. من هو الذي يميتك؟ الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يتحدى في آيات من القرآن الكريم، إذا جاء الملائكة يقبضون الروح، اجمع جنودك وأطباءك، هل يستطيعون أن يمنعوا خروج هذه الروح؟ لا، ما يستطيعون أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا وصلت الروح هنا من هو الذي يستطيع أن يردها؟ فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذا توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم إثبات الألوهية. ونقول إذا وحدت الله في الربوبية لزمك أن توحده في الألوهية. ولذا عبارة العلماء محكمة رحمهم الله عز وجل، حيث قالوا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فما دام أن الله هو الذي خلقك ويتصرف فيك ويرزقك، لا بد أن تكون العبادة له. لا تستغيث إلا بالله، لا تدعو إلا الله، لا تفعل أي شيء إلا لله عز وجل. فمن هنا من قوله تعالى له الملك استفدنا توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الألوهية. طيب، من أين نأخذ توحيد الأسماء والصفات؟ ولذا أهل السنة والجماعة يقولون في توحيد الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات العلى، لا يشبهه أحد، لا يماثله أحد، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نكيف، ما نقول كيف يرى ربنا سبحانه وتعالى، كيف يسمع ربنا، لا، لا نكيف ولا نشبه ولا نعطل. معنى التعطيل يعني الذين يقولون الله ليس له صفات، الله ليس له صفات، هذا هو التعطيل. فنحن نأخذ توحيد الأسماء والصفات من قوله إن الحمد والنعمة، إن الحمد والنعمة. الحمد كما قلنا قبل قليل، ما معنى الحمد؟ وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فما دام أن الله سبحانه وتعالى منعم فهذا اسم من أسمائه وصفة من صفاته، أنه هو الذي ينعم علينا، وهو الذي أعطانا الصحة، وهو الذي أعطانا المال. كثير من الناس أكثر مني وأنشط مني وأحسن مني وأنا عندي مال كثير، من الذي أعطاني هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى. فالحمد هو وصف المحمود بالكمال كما قلنا مع المحبة والتعظيم. والنعمة أيضا من صفات الأفعال، فقد تضمنت الحمد والنعمة توحيد الأسماء والصفات. الله هو المنعم، والله هو المحمود، محمود على أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله سبحانه وتعالى. لكن من أين أيضا نأخذ كلام العلماء رحمهم الله الذين قالوا صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ من أين نأخذها؟ من قوله لا شريك لك، لا شريك لك يعني لا يشبهك أحد، لا شريك لك. التمثيل، التمثيل إخوان شرك، الذين يقولون نحن نثبت أن الله يسمع لأنه قال هو السميع، لكن سمعه مثل سمعنا. طيب سمعك يختلف، المخلوقات سمعها يختلف، هل سمعك مثل سمع الجمل؟ هل سمعك مثل سمع البس القط؟ هل سمعك مثل سمع الفأرة؟ هل سمعكم يا بني آدم كلكم سواء؟ لا، السمع يختلف. إذن كيف يكون مثل سمعنا؟ يقول المثل أحسن واحد فينا، سمعه أحسن واحد فينا. من الذي قال لك؟ هو قال السميع، هو قال السميع. لا نشبه، لا نمثل أبدا، لا يجوز لنا، لأن الله ما قال مثل كذا، الله قال إنه هو السميع، نثبت أن الله سبحانه وتعالى يسمع، حتى أنه أخبرنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يسمع أشياء ما تسمعها أنت، يسمع دبيب النملة. من هو الذي يسمع دبيب النملة؟ لو جاء نملة هنا هل أحد من يسمع صوتها؟ لا، فربنا يسمع صوت، يسمع دبيب هذه النملة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير، أيضا يبصر سبحانه وتعالى. ولكن نقول هل بصر مثل بصرنا؟ ما أخبرنا الله عز وجل. نقف عند الأخبار التي أخبرنا بها الله أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول ما نمثل. طيب، لا نعطل. نعم، يعني نقول الله له صفات لأنه أخبرنا أن له صفات، فنثبت أن الله سبحانه وتعالى له صفات. لأن المعطلين يا إخوان الذين أنكروا صفات الله عز وجل وقعوا في خطأين كبيرين. أول شيء مثلوا، قالوا إنه صفاته مثل صفات المخلوقين. بعد ذلك قالوا لا، الله سبحانه وتعالى الذي خلق المخلوقات صفاته لابد أن تكون أعلى، إذن ما له صفات. فهم وقعوا في خطأ، أولا أنهم مثلوا، ثم أنكروا التمثيل، وأيضا قالوا نحن نعطل، الله ليس له صفات. تعالى الله عن ذلك. هذا تكذيب لله، تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. مساكين هؤلاء الذين عطلوا صفات الله عز وجل، يقول نحن ننزه الله. أنت تنزه الله سبحانه وتعالى بما أمرك به، لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل له عينين، نقول نعم الله له عينين، لكن لا نشبه، لا نقول مثل عيني الجمل أو مثل عيني الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن ما دام أخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتيكم أعظم خطر في الدنيا، ما هو أعظم خطر في الدنيا؟ وما من نبي أو رسول جاء إلا وأنذر قومه من هذا الخطر. نوح أول الرسل وآخرهم محمد، كلهم يقول احذروا هذا الخطر، خطر عظيم، المسيح الدجال. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه أعور، وربكم ليس بأعور. ونحن نعرف معنى الأعور أنه ليس له إلا عين واحدة. فإذا رأيت إنسان يقول أنا ربك، أنا أعمل كذا، تقول لا، ربنا ليس بأعور وأنت أعور. الله سبحانه وتعالى كامل الأوصاف. فنحن نثبت أن الله عز وجل له عينين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن له عينين، لكن صفتها نشبه نمثل، لا يجوز ذلك. نخبر بما أخبرنا الله به أو أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يجب علينا أيها الإخوة في أسماء الله وصفاته نؤمن بها كما وردت، ونؤمن بمعانيها، لا نكون مثل المفوضة. فيه أناس مفوضة، أناس يسمون أنفسهم مفوضة ويقولون هم السلف. لا، هؤلاء المفوضة، الأسئلة الذي يريد أن يكتب سؤال يكتبه في نهاية الجلسة، وإن شاء الله نترك له فرصة ونجيب عليه. أما الآن فنحن في الدرس يا إخوان، لا نريد مقاطعة. المهم أيها الإخوة، الإنسان يثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وينفي عنه ما نفاه الله. لسنا أعلم من الله، الله أعلم بصفاته وأعلم بأسمائه، والرسل هم الذين أعلم بالصفات والرسل. الرسل نصدقهم ونقول مثل ما قالوا. هؤلاء المفوضة يقولون نعم الله له سمع، بس ما نعرف معنى السمع، الله له بصر، ما نعرف معنى البصر؟ لا، السمع معروف، البصر معروف، القوة معروفة، المتين ذو القوة المتين معروف. فربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر أسماء أو صفات نؤمن بها ونؤمن بمعانيها. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا ينزل، إذا أخبرنا الرسول بذلك نقول نعم نثبت، لكن نزول يليق بجلاله، لا نعرف كيفيته، وإنما نقول الله على كل شيء قدير. ولذا قالوا يا إخوان أن الشيطان يفرح بموت عالم واحد ولا يفرح بموت مئة عابد. إنسان دائما يصوم ويصلي ما يفرح الشيطان بموته، لكن إذا مات عالم فرح بموت هذا العالم. فسألوه الذين عنده كيف تفرح بموت العلماء ولا تفرح بموت العباد؟ قال العالم يؤثر على غيره ويستفيد منه غيره، وهو نور يوضح للناس. العابد خاص بنفسه فقط، لكن تعالوا أدلكم. فذهب إلى عابد في المسجد يصلي الليل والنهار، ويصلي الليل والنهار ويصوم النهار ويقوم الليل، فجاء وسأله قال يا سيدي، لأن الشيطان إخوان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة يتمثل بأي شكل يريد، يمكن يكون بالشيطان، يكون بصفة ثعبان، يمكن بصفة قط، يمكن يكون بإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأشياء كله اختبار لنا، هل يستطيع أن يؤثر علينا أو لا يستطيع أن يؤثر علينا، لأن الله حذرنا من الشيطان. فيمكن أن يأتي الشيطان في صورة إنسان. فجاء هو وبعض جنوده إلى أحد العباد وقال له يا سيدي، هل يستطيع ربنا أن يدخل العالم كل في بيضة؟ فكر هذا العابد طويلا وقال لا، مستحيل. فقال لهم تعالوا، هل رأيتم عابد لكنه جاهل، تعالوا نسأل هذا العالم. فجاءوا لهذا العالم وقال يا سيدي، هل يستطيع ربنا أن يدخل العالم كل في هذه البيضة؟ ماذا قال له العالم؟ قال إن الله على كل شيء قدير. جواب العالم يا إخوان يعرف. ولذا يروى عن عبد القادر الجيلاني من العلماء، وله كتاب الغنية، كتاب جيد، لكن بعض الناس جعلوه أيضا ولي من الأولياء يعبدون قبره، نسأل الله العافية، مساكين. عبد القادر الجيلاني عابد ولكنه عالم، فيوم من الأيام يتهجد. ولذلك كل العلماء يا إخوان يعرفون أن التهجد فيه فوائد عظيمة، ما يتركون التهجد. ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إن الذي لا يقوم الليل ولا يتهجد آخر الليل هذا ليس بطالب علم، ما عنده علم، لأن الإنسان إذا عرف فوائد التهجد والقيام آخر الليل ما يترك القيام آخر الليل ولو يصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو. فالعبد القادر الجيلاني يتهجد، فجاءه الشيطان وقال يا ولي الله، لماذا تتعب نفسك؟ تبكي وتدعو وتتهجد وتتعب نفسك، الله قد غفر لك، صيامك كثير، أعمالك كثيرة، وأنت الآن تجاوزت 70، ريح نفسك، اترك هذا الدين. ماذا قال له عبد القادر الجيلاني؟ قال تخسى أنت عدو الله، لست ملك. قال لا، أنا من الملائكة. قال لا، تخسى أنت الشيطان، لأن الملائكة يأمرون الإنسان بعبادة الله حتى يأتيه اليقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا الشيطان إخواني يلعب على بعض الناس، تجد غلاة المتصوفة إذا بلغ شيئا من التصوف قال أنا أترك الدنيا، ربما يحفر له قبر عنده في بيته ويجلس في هذا القبر، لا يصلي ولا يصوم، ويقول أعطوني أكلي، خلاص أنا الآن وصلت إلى غاية ما يحتاج أصلي، ما يحتاج أصوم، أعوذ بالله، هذا من تسويل الشيطان يا إخوان. لا، أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له ربه سبحانه وتعالى؟ اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. اليقين هو الموت. ولذا يجب على الإنسان أن يكون عابدا لله عز وجل مخلصا له. ومهما عملنا في هذه الدنيا إخوان، مهما عملنا في هذه الدنيا من صلاة أو صيام أو طاعة، لا تساوي شيئا من نعم الله علينا، لأن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة. ولكن نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. نحن كثيرا ما نظلم أنفسنا بالمعاصي، ولكن من فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا تاب الله يفرح بتوبته، الله يفرح بتوبة عبده إذا قال يا رب أنا تبت، ربنا يفرح. هذا كرم يا إخوان، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده وأنه رحيم سبحانه وتعالى وكريم. فالمهم أيها الإخوة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه ونعرف معناه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ونعرف معناه. أما نمثل لا، أما نشبه لا، أما نعطل لا، وإنما نثبت الصفات. ومن أراد أن يقرأ في كتب العقيدة يقرأ شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهي أيضا كتاب مفيد في العقيدة. المهم يا إخوان، هذه التلبية، وكل واحد منا يعرف هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عرفناها وعرفنا معناها وعرفنا تكريم الله لعباده المؤمنين. ولذا يقال يا إخوان، يقال إن ما فيه أحد يجيب الأذان ويصلي مع الجماعة في المسجد إلا وربنا يكتب له الحج، لأن هذا النداء 5 مرات كل يوم ربنا يختبرك بالطاعة. فإذا كنت ناجحا في هذا الاختبار ربنا سبحانه وتعالى سهل لك الحج ربما مرة أو أكثر من مرة، فأنت إذا حججت هذا فضل من الله عز وجل أن سخر لك ويسر لك ووفقك لأداء هذه الفريضة، فأنت أكثر من هذه التلبية. لكن هل لنا أن نزيد في هذه التلبية؟ هل يمكن أن نزيد فيها وإلا نكتفي بها؟ الإنسان يلبي، يستغفر، يكبر، يهلل، هل هناك زيادة أو ليس هناك زيادة؟ يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية التي رواها جابر، بعض من العلماء يقول إنه يجوز لك أن تزيد، لأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وإله الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني لبيك أنت الإله الحق، ما فيه إله غيرك، ما فيه نعبده حبا وتذللا إلا أنت يا رب. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يزيد في التلبية ويقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات نرجو أن لا يكون به بأس، اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن ما هو الأفضل والأولى؟ ملازمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها. طيب، هل للحجاج إخوان أن يكبروا وإلا فقط التلبية؟ هل يمكن أن يقول لبيك اللهم لبيك 100 ألف وبعد ذلك يقول الله أكبر الله أكبر وإلا فقط كل وقت تلبية، كل وقت تلبية؟ هل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان وقت التكبير؟ وقت التكبير متى يبدأ؟ 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة يبدأ وقت التكبير، الله أكبر الله أكبر، وفي ليلة العيد في عيد رمضان نكبر أيضا التكبير، لأن الله قال ولتكبروا الله على ما هداكم، الله سبحانه وتعالى هدانا فنحن نكبره، نقول الله أكبر. من هو الذي جمع هؤلاء العالم من كل مكان وأجناس مختلفة؟ من هو الذي جمعهم؟ هل يمكن من البشر أحد أن يجمع هؤلاء ولو أعطاهم فلوس؟ ما يمكن، ما يمكن أن يجمعهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ألف بينهم، فلا يمكن أن يجمعهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يجتمعون في صعيد واحد يذكرهم بالآخرة، بالآخرة صعيد واحد وهو صعيد عرفات، كلهم يجتمعون فيه. فهل يمكن للإنسان أن يكبر الله عز وجل إذا دخلت عشر ذي الحجة مع التلبية؟ نعم. أنس، من هو أنس؟ هذا خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات، خادم الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات، أنس رضي الله عنه خدم الرسول وهو صغير، ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة في ماله وولده، حتى كان له مزرعة في البصرة يقولون إنها تثمر كل سنة مرتين، كل سنة تثمر مرتين بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس هذا يقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهل، وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، لأن بعضهم يكبر وبعضهم يقول لبيك اللهم لبيك، هذا دليل أنهم ما يلبون كلهم كما يقول بعض من الناس، واحد يأخذ الميكروفون يقول لبيك اللهم والباقين لبيك اللهم. ما كان الصحابة ما كانوا يلبون تلبية جماعية، وإنما كل واحد يلبي على راحته، إلا إذا كان هناك تعليم، إذا كان هناك تعليم فلا مانع أن يعلمهم، لكن كل واحد له دعاء خاص، له حاجات خاصة، يدعو لنفسه ما يشاء. لكن التلبية هذه مهمة، التلبية في الحج أو في العمرة فإنها مهمة، فبعضهم أيضا يكبر الله عز وجل، وبعضهم يلبي يقول لبيك اللهم لبيك. لكن هذه التلبية لبيك اللهم لبيك تقولها وأنت جالس في الخيمة، وإلا ما تقولها إلا وأنت ماشي. بعض من العلماء قال إن التلبية هي دعاء، فأنت تمشي منتقل من الميقات إلى مكة تقول لبيك اللهم لبيك، منتقل من منى إلى مزدلفة تقول لبيك اللهم لبيك، منتقل من عرفة إلى كذا. لكن إذا كنت مقيم في الخيمة ما تقول لبيك، لأن هذا إجابة وأنت تمشي، هذا قول بعض العلماء. لكن قول الجمهور إن الإنسان دائما ينبغي أن يقولها حتى ولو كان هو جالس، يذكر نفسه بأنه ضيف لله عز وجل، ولذلك يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من خير الدعاء دعاء إيش؟ عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا توحيد، هذا توحيد أيضا. وأيضا بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الإنسان ينبغي مع التلبية أن يذكر نسكه حتى لا ينساه، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا وما إلى ذلك، ينبغي أن يقول هذه، إن قالها فحسن وإن لم يقلها فلا شيء، وإنما ينبغي له دائما أن يتذكر، أن يتذكر هذا النسك الذي هو يسير فيه. هذه التلبية يرفع الإنسان صوته، وإلا يقول ربي يسمعني ولو كنت أتكلم، أتكلم بخفاء، ربي يسمعي يسمعني، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع الإنسان إذا تكلم ولو بصوت خفي. الأنبياء الرسل كانوا يدعون الله بصوت خفي، ما أحد يسمعه، الذين خلفه ما يسمعونه، وربنا سمعه، ربنا سمعه من فوق سبع سماوات. أيضا بعض الصحابة لما جاءت امرأة أوس تشتكي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إن فلان ظاهر مني، كان طلاق في الجاهلية، ظاهر مني وتشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا في طرف الغرفة، وغرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مثل غرفنا الآن واسعة، وإنما هي مترين في متر ونص، يعني صغيرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى في هذه الغرفة، أم المؤمنين عائشة نائمة، إذا أراد أن يسجد يغمزها لأجل تبعد رجليها من ضيق الغرفة، الغرفة ضيقة، فتقول هي في طرف الغرفة، وتسمع بعض كلام المرأة ويغيب عنها بعض كلامها، وربنا سمعها من فوق سبع سماوات، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الرسول يقول ما رك إلا حرمت عليه، وهي تقول الله سبحانه وتعالى يعلم أن فيها أولاد، يا رسول الله فيها أولاد، إن تركتهم لي جاعوا، ما أحد يطعمهم وينفق عليهم، وإن تركتهم له ضاعوا، يا رسول الله يا الله يا الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهل المنبي يرفع صوته وإلا ما يرفع صوته؟ أيوة نعم، حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من الناس أن بعضهم يعلم بعض، بعضهم يعلم بعض. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الرجل يرفع صوته بها، أما المرأة تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجنبها. يعني صوت المرأة عورة؟ لا، صوت المرأة ليس بعورة، لكنه فتنة، لكنه فتنة. ولذا أمرت المرأة إذا كانت تصلي خلف الرجال ما تقول سبحان الله، أنت إذا سهى الإمام تقول سبحان الله، لكن المرأة تصفق، ولا تصفق تصفيق قوي، وإنما تصفق تصفيق ضعيف، يعني ببطن اليد على ظهر الأخرى حتى ما يكون قوي، ما تزعج الآخرين. ولذا صوت المرأة ليس بعورة، لأن كانت تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه فتنة، صوت المرأة نسأل الله العافية فتنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بها لأجل بعضهم يعلم بعض، وأيضا شجعهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لبى ما يسمع صوت شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. تأتي هذه الشجرة وتقول: يا رب أنا سمعت فلان ابن فلان يلبي لك، يقول: لبيك اللهم لبيك. كما أن المؤذن إذا رفع صوته بالأذان ما يسمع صوته شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. وبعض من شبابنا هداهم الله يستحون من الأذان، الأذان فيه أجر. بعض من الناس يعني يأتون يدخلون المسجد ويقول واحد منهم: يا فلان أذن، يقول: لا أنت يا فلان أذن، لا أنت يا فلان أذن. لماذا؟ حسدوا أنفسهم الأجر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. مسابقة، مسابقة فيها أجر عظيم، النداء فيها أجر عظيم، وأيضا الصف الأول فيها أجر عظيم، ولكن الناس الآن ما يفكرون في الأجر، يفكر في مليون. يجيني اليوم مليون، أنا أفكر فيه كيف أحصل على هذا المليون، لكن هذه الحسنات العظيمة ما أفكر فيها. هذه الحسنات هو الرصيد، الرصيد الباقي لك عند الله عز وجل. لكن هذا المليون هذا رصيد لأولادك، رصيد للورثة وليس لك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: كلنا يا رسول الله نحب مالنا أكثر من مال الوارث. قال: مالك ما قدمت ومال الوارث ما أخرت، فأنت قدم لنفسك أعمالا صالحة تنفعك عند الله، لأن الله يقول: ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند من؟ عند الله، عند الغني، عند الغني يزيد يزيد ما يأخذ من شيء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قدم قرش واحد تجده محفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يظلم الناس. لا يظلم الناس كثير ولا قليل، شيئا قليلا أو كثيرا لا يظلم. ما معنى كلمة لا يظلم؟ لا ينقص، لا ينقص من حسناتك شيء بل يزيدها. وأما سيئاتك إما أن يعفو وإما أن يعطيك سيئاتك تماما، ما يزيد عليها شيء أبدا، لأنه هو العادل سبحانه وتعالى، جزاء سيئة بمثلها. وأما الحسنات يضاعفها ربنا سبحانه وتعالى مضاعفة كثيرة. انظروا إلى هذه الصلاة، أنت الآن تصلي هنا بمئة ألف صلاة. كم عمر نوح في الدعوة ليل نهار وهو يدعو قومه، دعا قومه جهارا ونهارا وسرا وعلنا، كم سنة دعاهم؟ 950 سنة. 950 سنة. وأنت إذا صليت فرض واحد أحسن من عمر نوح، أحسن من عمر نوح. 100,000 صلاة يا رب لك الحمد، ربي لك الحمد، أحسن من أهل الطائف، أحسن من الذين يسكنون خارج حدود الحرم. فاحمدوا ربكم على هذه النعمة، أنه سهل لنا هذا المكان، سهل لنا هذا الأمر لنكسب حسنات، نزداد حسنات. والله إنها محفوظة عند الله عز وجل. المهم أننا نحسن العمل. إذا صليت أتقن صلاتك، واسأل نفسك. إذا توضأت اسأل نفسك: هل هذا الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا اغتسلت للجنابة أيضا اسأل نفسك: هل هذا الاغتسال صحيح أو ليس بصحيح؟ أتقن عملك، لأنه كما روي في الحديث: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فأنت إذا عملت عمل دنيا ولا أخرى أتقن عملك، أي عمل تعمله لا بد أن تتقنه. فهنا نقول: إن الرجل يرفع صوته بها امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارفع صوتك نرفع صوت، إذا قال أخفض صوتك نخفض الصوت. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل. هذا جبريل هو الرسول لكل الرسل، كل الرسل ينزل عليهم بالوحي جبريل عليه السلام. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته وسنة أصحابه. ولذا جابر رضي الله عنه يقول: لما قال الرسول ارفعوا، ماذا كانوا يفعلون؟ يقول: كنا نصرخ بها صراخا. وأيضا شجعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا يسمع صوت الملبي حجر ولا مدر. ما هو المدر؟ التراب أكرمكم الله، التراب. ولا شجر حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. كيف يشهد له؟ يقول: يا رب أشهد أن هذا حج ملبيا. لكن للأسف بعض من الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية، ربما يقول مرة أو مرتين وينسى، بعضهم ربما لا يقولها أبدا. لكن ورد في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع الأصوات. نحن نقتدي برسول الله، إن قال ارفعوا نرفع، إن قال اخفضوا نخفض، إذا قال اسكتوا نسكت، المهم نحن متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. الإنسان إخوان إذا فرح بشيء يكبر الله، لأن هذا الذي أفرحك هو الله عز وجل، هو الذي يفرح وهو الذي يبكي. ربنا سبحانه وتعالى اقرأ في سورة النجم، فإذا رأوا شيئا يفرحهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. أما التصفيق لا، التصفيق هذا شعار الجاهلية. الجاهلية كما أخبرنا الله عز وجل يطوفون بالبيت، كان طوافهم بالبيت مكاء وتصدية. ما هو المكاء؟ تصفير، يضعون هنا الأصابع على اللسان ويثنون اللسان ويصفرون، لعب مثل فعل بعض الصوفية. الصوفية عبادتهم كأنها لعب، نسأل الله العافية. والتصدية التصفيق، لكن نحن ولله الحمد مؤدبين، نطوف بهذا البيت، نعبد رب هذا البيت، نعبد رب هذا البيت، يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله. ولذا يروى أن رجلا جاء من البادية، والبادية يا إخواني يحبون أن يتعلموا، ليسوا مثلنا الآن، كثير منا مشغول بماله، مشغول بالأعماله والارتباطاته، لكن فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جاء خلفه، خلف الرسول ومعه معاذ، فبدأ ينصت للرسول، يريد أن يسمع دعاء الرسول، والرسول يطوف ما يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء عند معاذ يريد أن يسمع من معاذ، أيضا معاذ ما يسمع منه شيء، فمسك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا ما أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. تعرفون الدندنة؟ يعني صوت ولا يفهم معناه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم المعلم رسول الله. رسول الله يا إخوان معلم، ربنا أعطاه الخلق الحسن والمعاملة الطيبة عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي يا إخوان، ما نغضب على أحد، ما نزعل على أحد، ما نسبه، ما نتكبر على أحد. إذا أعطانا الله شيئا من العلم ما نتكبر على أحد، وإنما نكون متواضعين. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ماذا تقول يا أخ العرب؟ قال أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قال يا رب أسألك الجنة. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال حولها ندندن، حولها ندندن، يعني كل دعانا نطلب الجنة، نطلب الجنة. ولذا الدعاء الذي حفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ أعطنا كل شيء طيب حسن في هذه الدنيا، السيارة الفخمة، الزوجة الحسنة، البيت الواسع، الرزق الكثير، كل شيء حسن أعطنا في هذه الدنيا، وفي الآخرة الجنة، النظر إلى وجه الله عز وجل، الأعمال الطيبة التي تنفعك في الجنة. فالدنيا فيها حسنة ولا أحضر. أعظم دعاء، أعظم دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهنا المؤلف رحمه الله يرى أن الرجل كنا نتكلم على التكبير، الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هونوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ترفعوا أصواتكم، وفي التلبية قال ارفعوا أصواتكم. بعض من العلماء يرى أن الصحابة رضوان الله عليهم أتعبوا أنفسهم بالصراخ، يصيحون لأنهم يريدون أن يسمعوا شجر وحجر أكثر لأجل يشهد لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا هونوا عليكم، يعني ارفع صوتك لكن بدون صراخ. ولذا يقول جابر ما وصلنا مكة إلا وبحت أصواتنا من رفع أصواتهم بالتلبية. فالإنسان لا يرفع صوته كثير ولا يخفض صوته كثير، وإنما يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع صوته بحيث يسمعه من حوله لأجل يقتدي به. إذا سمعك إنسان تقول لبيك اللهم لبيك تذكر ولبى، إذا سمعك جارك وهو نائم يقول سبحان الله تذكر. فإذا رفعت صوتك فإن فيه خير، والتلبية خاصة لها شأن خاص في رفع الصوت، أما المرأة فإنها تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها. إلى هنا نتوقف، وغدا إن شاء الله عندنا درس مهم وهو محظورات الإحرام 9. الممنوع إذا دخلت في الإحرام يحرم عليك أن تفعل 9 أشياء. ولذا ولله الحمد كل الحجاج والمعتمرين كم مرة الواحد يعتمر أو حج يعرفونها، ولكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر للحجاج حجهم وتقبله منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر الأشرار يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بحجاج بيتك وهذه البلاد المباركة بسوء فاجعل تدبيره تدميرا له يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.